إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، من الآداب التي أشار وأشاد بها الإسلام ونحب أن ندخل في غمارها ونتعرف إلى مسائلها وما ذكره الشرع فيها من أحكام وآداب، ألا وهو ما يتعلق بآداب السفر. فالسفر يحتاج إليه الإنسان بين الفينة والأخرى، إما لحاجة دينية كالذي يسافر للحج والعمرة أو للغزو أو لطلب العلم، أو ممن لربما احتاج للسفر لأداء الحوائج الدنيوية كمن يسافر لأجل دراسة أو تجارة أو علاج. فما من إنسان إلا وهو يحتاج أحيانا إلى السفر، خاصة في هذه الأزمان الكثير من الناس قد علقوا أعمالهم وأغراضهم إلى السفر إلى خارج البلاد. فالإسلام اعتنى بهذا الباب اعتناء عظيما، فجعل للسفر آدابا وجعل كذلك له أخلاقا. ويكفي أن تعرف يا عبد الله ما يتعلق بهذه التسمية سفر. قال العلماء أن السفر في اللغة العربية بمعنى الظهور والوضوح، يقال أسفر الصبح، أسفر الصبح بمعنى أضاء وأشرق، أو يقال أسفرت المرأة بمعنى كشفت عن وجهها، ومنه السفور، ومنه كذلك سمي الانتقال من بلد إلى بلد سفر. لماذا؟ قالوا لأنه يسفر عن أخلاق وآداب صاحبه، يسفر عن أخلاق وآداب صاحبه. فدل هذا إخواني في الله على أن السفر وما يكون من انتقالنا من بلاد إلى أخرى يحتاج إلى أن نتمتع بآداب وأخلاق. وفي هذا المقام وما سيأتي معنا بإذن الله من مقامات نتحدث فيها عن أهم الآداب المتعلقة بالأسفار. ومن هذه الآداب التي نبدأ بها إخواني في الله ما ينبغي أن يتأدب به كل مسلم في سفره، أن يكون متعلما لأحكام السفر. وهذا للأسف أدب قد أخل به كثير من المسافرين، التحلي بالعلم، أي للمسائل العلمية المتعلقة بالسفر، إذ أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للسفر أحكاما يختص به، وخاصة لأن الناس في سفرهم الأوضاع تتغير عليهم، فناسب أن الشرع راعى ما يلاقيه الناس من النصب والتعب والمشقة في السفر أن خفف عنهم، وذلك بذكر أحكام، سواء كان هذه الأحكام متعلقة بباب الطهارة كمسائل التيمم أو المسح على الخفين، أو ما كان من مسائل متعلقة بالصلاة كالقصر أو الجمع، أو ما يكون متعلقا بصلاة النوافل، أو ما يكون في مسألة استقبال القبلة، أو كذلك المسائل المتعلقة بالصوم من إسقاط الصيام ومشروعية الفطر لمن كان مسافرا، وهكذا مسائل كثيرة جدا، أحكام أعدها الشرع وجعلها للمسافرين. فمن الخطأ إخواني في الله أن الواحد وخاصة الذي يحتاج إلى السفر كثيرا وأحيانا، هذا ينبغي أن يكون ملما بأحكام السفر ولو كان برؤوس الأقلام والمسائل العامة، أما أن يبقى جاهلا بهذا الباب، لا يعرف مسائل القصر ولا الجمع ولا مسائل التيمم، فهذا إخواني في الله يضيع عليه الأجر الكثير، بل لربما وقع فيما يخالف الشرع العظيم. فهذه من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم، أنه ينظر في آداب أحكام السفر فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام إلى غير ذلكم. ثانيا من آداب السفر كذلك، وهو مما يكون قبل التحرك، ما يكون من رد المظالم، وهكذا رد الودائع، رد المظالم، وهذا الذي قد وصل إليك بغير وجه حق ترده، أو ما كان من الودائع الذي وصل إليك بوجه حق هذا كذلك ترده، لأن السفر إخواني في الله هو مظن للهلاك، السفر من مظان الهلاك، كمن يسافر برا أو بحرا أو جوا، وهذا كان في الأكثر في القديم كان كثيرا ما يقع، لكن لو لله الحمد مع هذا التطور مع هذه التكنولوجيا التي سهلت لكثير من المسافرين ما يتعلق بانتقالهم، إلا أنه يبقى مظنة للهلاك، فكم من حوادث تقع للمسافرين في طرقهم أو في بحارهم أو في أجوائهم. فلما كان الأمر كذلك ينبغي على المسلم أنه يرجع الحقوق إلى أهلها، فمن كان ظالما بحيث ظلم واعتدى وأخذ أموال الآخرين عليه أن يسترجع ويرجع الحقوق إلى أهلها، أو أمن على ودائع وجاءه السفر يستأذن من أهله ويقول أنا مسافر، إن أردتموها خذوها، خذوا هذه الودائع، وإلا فلا أقل من أن الرجل عند سفره يوصي بوصية، وقد جاء ذلك في الأحاديث الصحاح أن ما من رجل عنده حق إلا ويوصي ووصيته مكتوبة عند رأسه، أو يدون أو يسجل أو يشهد الزوجة ولا أولادها، أو يكتب كتابات أن هذا مال فلان، أنا مسافر الله أعلم أرجع ولا ما أرجع، الأعمار بيد الله، لكن هذه حقوق حتى لا تبقى ذمته معلقة، وحتى لا تضيع حقوق الناس، ولا تضيع حقوق الناس، لربما هلك وعنده أموال مخلطة لا يدري الناس الذي من بعده لمن هذه الأموال، لمن هذه الأموال. ولهذا أخواني في الله من كان على سفر يحاول أنه ماذا؟ أنه يرد المظالم إلى أهلها إن وجدت، وإلا كإن كان ظالما وذهبت هذه المظالم فليستسمح من أهلها. وليس معنى هذا إخواني في الله، أن يذكرني هذا الأمر بخطأ آخر، أن تجد أن بعضا من الناس يعترف أنه ظالم، طيب استسمح من الناس، ولا ليس الآن، ينتظر، متى ينتظر؟ إلى أن ييسر الله له بسفر، كمن أراد أن يحج أو أن يعتمر حينها يتفطن لحقوق الناس ويأتي ويتسمح من هذا ومن هذا ومن هذا، العفو منك يا أخي. ومن أخبرك أن قضية التسامح معلقة عند الأسفار؟ هذا أقل ما يقال، وإلى الأصل أنك تطلب العفو يا عبد الله من الناس ومن أصحاب الحقوق في كل زمان، وكلما كان أسرع كلما كان أبرأ للذمة، أم أنك تبقى كمن يعرف أنه قد أخذ من جاره أشياء سرقة أو أتلف على بعض الجيران بعض الممتلكات وهو يعترف بهذا لكن ما يريد أن يعتذر، إلى أن ييسر الله له بسفر إلى الحج مثلا، حين يقول الآن سأعتذر، يا جار العفو منك أنا في، طيب الآن هذه الفترة كلها ساكت، يعني هذه المدة يا عبد الله أما تسجل عليك سيئات لأنها ظلم وهضم لحقوق الجار؟ فينبغي إخواني في الله، فينبغي، لكن كان نقول السفر كأقصى مدة، لأنك على وشك الهلاك حينها ينبغي أنك تركز على هذه المسألة. فهذا مما ينبغي إخواني في الله أن يتعاهده المسافر قبل سفره بإرجاع المظالم أو بإرجاع الحقوق، وإن أبقيت عنده فلا أقل أنه يبقي من الأمارات والدلالات التي تدل على أصحابها حتى لا تضيع الحقوق. كذلك ثالثا مما يذكر في آداب السفر ما يكون من التزود، ما يكون من التزود، تتزود يا عبد الله بما أمكنك وبما عندك وبما كان بمقدورك، تتزود بزاد، تتزود بمال، تتزود بنفقة، تتزود بزاد ينفعك في طريقك بحيث لا تكون عالة على أحد، لا تكون عالة على أحد في سفرك يا عبد الله، الله أعلم بما يعترض عليك في طريقك، فحين تحتاج إلى ما هو عندك حتى تتيسر أمورك، تتيسر أمورك. ولهذا قال ربنا جل وعلا آمرا بهذا الأدب، قال سبحانه وتزودوا، قال سبحانه وتزودوا، قال العلماء فيه الأمر والحث على التزود لمن أراد أن ينشئ سفرا يتزود بما فيه نفق على نفسه، أو إن وسع الله عليه أن يزود غيره. وقد وجد هذا عن بعض الصالحين ممن فتح الله عليهم أنه لو ربما كان في أسفاره يغني نفسه ويغني غيره، ممن هم معه في رحلته يغني نفسه ويغني غيره، وهذا قمة في التعبد لله سبحانه وتعالى ومنفعة الآخرين. لكن لا أقل يا عبد الله أنك تتزود بماذا؟ بما يكفيك. وقد ثبت في البخاري من حديث ابن عباس أن أناسا من أهل اليمن كانوا يحجون من غير زاد، يحجون من غير زاد ويقولون نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، فإذا جاءوا مكة سألوا الناس، إذا جاءوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وتزودوا. فينبغي يا عبد الله أن تتزود من هذا الزاد كما قلنا بنفقة، بمال، بأي زاد، وكل على حسب زمانه. بالأمس كان يتزودون بطعام، لكن الآن لله الحمد ما يحتاج إلى طعام لوجود المطاعم والمقاهي على طول الخط، لكن لا أقل أن تتزود بمال، بمال إلى غير ذلك، من أحتاج إلى علاج إلى علاج، وهكذا يكون هذا التزود. طبعا هذا التزود الدنيوي، وأعظم من هذا التزود التزود الأخروي، ولهذا قال الله في تتمة الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا زاد الآخرة. كما أننا نتزود لهذه الأسفار من انتقالنا من بلد إلى بلد نتزود بالزاد، كذلك نتزود من انتقالنا من الدنيا إلى الآخرة بزاد، وهو التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. ومما يتعلق بأمر الزاد إخواني في الله والتزود أشير إلى مسألتين. المسألة الأولى أن هذا التزود ينبغي يا عبد الله أن تحرص كل الحرص على أن يكون من المال الحلال. نعم الكثير من الناس يسافرون ويتزودون بأموال، لكن ليس القضية قضية تزود فحسب، بل قضية تزود بمال حلال. لأنك تتزود يا عبد الله بمال تأخذ في سيارتك 100,000 تجعلها في الرف 100,000، وهي في الحقيقة مال ربوي، مال ربوي تطعم نفسك ومن معك، هذا لا يجوز، أو مال من بيع المحرمات كبيع الحشيش والمخدرات. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، الشاهد يطيل السفر، هذا رجل مسافر ويلتجئ إلى الله يا رب يا رب، لكن بليته في زاده، بليته في زاده. قال عليه الصلاة والسلام يطيل السفر أشعث أغبر يدعو ربه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أن يستجاب لهذا الدعاء الصاعد من رجل قد غذي بالمال الحرام. ولهذا يا عبد الله إذا أردت أن تخرج في سفر وأنت في موطن من مواطن استجابة الدعاء كما سيأتي، احرص أن يكون تصاحب المال الحلال. وقد مر معنا تذكرون في أحاديث السيرة كيف أن أهل قريش وهم كفرة عندما أرادوا إنشاء بيت الله اشترطوا على أنفسهم أن يكون البنيان من مال حلال، وأخرجوا بذلك المال الحرام لعلمهم بأنه منزوع البركة. ثانيا مما أنبه عليه في مسألة التزود في حال السفر، أنك يا عبد الله كما تستعد بأن تزود نفسك في رحلتك في سفرك، ستذهب مثلا إلى أرض لحج قد يأخذ منك قرابة شهر، أو تذهب علاج إلى ما يقارب أكثر من شهر فالله أعلم، ومنهم من يذهب إلى 5 أشهر إذا طال المقام، ومنهم سنوات أصحاب الدراسات. طيب في حال سفرك يا عبد الله كما أنك تتزود وتستعد، كذلك عليك أن تزود غيرك ممن هم من أهلك، تجعل لهم من المال ومن الزاد ما يكفيهم ما يكفيهم. تجد أن بعض من الناس إذا أراد أن يسافر ربما حاول جاء بمحفظته وأطرح فيها المال وهنا والمال هنا واستعد بثيابه واستعد بكل شيء وينصرف، وإذا قاله أهله طيب لمن تتركنا، يقول الله 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 حافظ إن شاء الله. ما هو هالدرجة يا عبد الله، ما هالدرجة أنك تترك أهلك تترك أهلك على هذه الحال، تريدهم مال عالة يتكففون الناس يطرقون على الأبواب أو يبقوا جياع عراة، ما ينبغي هذا يا عبد الله. فالزاد يا عبد الله الذي ينبغي أن تتزود به يدخل في ذلك ما تترك لأهلك، دع لهم تسافر لمدة أسبوع أسبوعين، قدر لهم تقدير بالعرف هذا المال يكفيكم، احسب حسابك أنت منهم وفيهم، تعرف كم الجلوس اليومي كم يكلف، اضرب هذا اليوم في أسبوع أسبوعين في شهر تأتيك النتيجة اعطهم، وهذا مع تسيير أمورهم وتسيير أحوالهم، جهزهم وزودهم وزود نفسك ثم انطلق يا عبد الله. هذه من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسافر ما يتعلق بالزاد. وبقيت هناك مسائل أخرى تترك إن شاء الله في درس غد، أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.